بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. ما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وما زلت مع موضوع الورع، وذكرنا شيء من هذا القبيل فيما سبق من نصوص الكتاب والسنة، وذكرنا مراتب الورع أيضا. لعلي في هذا اليوم أذكر بعض العبارات والأقوال والجمل عن العلماء وعن السلف الصالح في قضية الورع، ولذلك أثرت أقوال لي السلف الصالح من الصحابة والتابعين ولأهل العلم المتقين، عبارات تعظم شأن الورع. فهذا أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: تمام التقوى أن يتقي العبد الله حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام. وانظر إلى هذه العبارات الرائعة والجميلة من أبي الدرداء، هذا الصحابي الجليل يقول: تمام التقوى أن يتقي العبد الله عز وجل حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام. ويقول الحسن البصري رحمه الله: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. ويقول سفيان بن سعيد الثوري يقول: إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. وروي عن ابن عمر قال: إني لا أحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقه. ويقول أيضا سفيان بن عيينة الهلالي أبو محمد: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. ويقول ميمون بن مهران: لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. ويقول يونس بن عبيد: الورع الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس في كل طرفة عين. ويقول يحيى بن معاذ: الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل. وأيضا كان يقول: الورع على وجهين، ورع في الظاهر ورع في الباطن. فورع الظاهر أن لا يتحرك إلا لله، وورع الباطن هو أن لا تدخل قلبك سواه. وقال: من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء. وكان يقول أيضا: الورع الخروج من الشبهات وترك السيئات. ومن أقواله رحمه الله: من دق في الدنيا ورعه أو نظره جل في القيامة خطره. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: جلساء الله تعالى غدا أهل الورع والزهد. وقال بعض العلماء: الورع توقي مستقصا على حذر وتخرج على تعظيم. وكان بعض العلماء يقول: عليك بالورع يخفف الله حسابك، ودع ما لا يريبك إلى ما لا يريبك، وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك. وقال بعض الصحابة: كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من أبواب الحرام. والمقصود إخواني وأخواتي أن الصحابة ومن بعدهم كان لهم عناية بالورع ونصائح ذهبية في واقع الأمر في مسائل الورع. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الأخلاق وحسن الأقوال وحسن الأعمال، إنه خير مسؤول، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أعطيت زميلي 100,000 يقول قرض، وقال لي لن أستطيع أن أرجع هذا القرض إلا بعد 6 سنوات، يقول أن عليه الآن ديون كثيرة، فيقول هل علي أن أزكي هذه هذا المال 100,000 في كل سنة؟
الحمد لله، مسألة زكاة الديون هذه مسألة محل خلاف عند أهل العلم، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن الديون هذه لا زكاة فيها مطلقا، وذلك لأنها ليست مقبوضة بالنسبة للإنسان، وملكها ملك ناقص بالنسبة للمقرض. ومن أهل العلم من يذهب إلى وجوب زكاة الدين مطلقا، وقالوا بأن هذا دين في حكم المقبوض، ولذلك يرون الزكاة مطلقا، لأن للإنسان تصرف فيه بحيث أن يحيل مثلا عليه وشيء من هذا القبيل مما ذكره العلماء. القول الثالث وهو الراجح أن الدين إذا كان على مليء معترف وموسر وله وقت للأداء يجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة، يجب أن يزكيه سنويا. أما إذا كان على مماطل أو جاحد أو مفلس فالراجح من قول أهل العلم أنه لا يزكي حتى يقبضه، فإذا قبضه زكى عن سنة واحدة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. قل فضل الشيخ هل يجوز للزوجة أن تسجل المحادثة التي بينها وبين زوجها عبر الهاتف إذا كانت هناك خلافات زوجية وأرادت أن تثبت شيئا للقاضي؟
الحمد لله، بالنسبة لتسجيل المكالمات لا شك بأنه ممنوع شرعا وقانونا، ولذلك لا يجوز للرجل أن يسجل مكالمة زوجته، ولا يجوز للزوجة أن تسجل مكالمة زوجها إلا بإذنهما، فإذا أذن جاز ذلك، أو أن يكون بإذن القاضي، فإذا أذن القاضي وأعطى للمرأة الإذن في أن تسجل المكالمة على زوجها حتى تثبت حقا ضائعا مثلا وترجع هذا الحق فلها ذلك، أما إذا لم يكن شيء من هذا فلا يجوز. ولذلك هذه المكالمات لا تعد أدلة قوية، وإنما يستأنس فيها القاضي استئناسا لإمكانية تزوير هذه المكالمات، وأيضا دخلت التقانات الآن بحيث يعني ممكن اللعب بالأصوات، اللعب بالصور، اللعب حتى بالفيديوهات هذه، ولذلك هذه لا تعد أدلة قطعية، هي قد يستأنس فيها القاضي. لذلك أنا أنصح الأخت بأن تبتعد عن مثل هذه الأساليب، وإذا كان لها حق سينصرها الله عز وجل، وتستعمل الطرق الشرعية والطبيعية.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنه يقول توضأت ولبست الجوربين، ويقول فضل الشيخ بعد أن انتقض وضوئي مسحت توضأت ومسحت عليهما، ويقول بعد ذلك اتسخت الجوارب فغيرت يقول الجوارب وصليت يقول بالجوارب التي لم أمسح عليها الجديدة.
الحمد لله، الجواب صلاتك صحيح ما دام أنك قد مسحت على الجوارب الأولى ثم خلعتها لأجل استبدالها واستبدلتها ثم صليت بمثل هذه الحالة ولم ينتقض وضوءك فصلاتك صحيحة ولله الحمد.
ذاك الخير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ إذا دخلت يقول المسجد لصلاة الظهر والصلاة قائمة، فهل أستطيع أن أصلي الراتبة القبلية بعد الصلاة، وهل تكون الراتبة القبلية قبل أم الراتبة البعدية؟
الحمد لله، من فاتته الراتبة القبلية وأدرك الصلاة قائمة فإنه يقضيها بعد الصلاة، وينوي بعد الصلاة القبلية ثم بعد ذلك ينوي البعدية، لأن وقت البعدية متسع، فيقدم قضاء السنة القبلية ثم بعد ذلك يأتي بالسنة البعدية.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة، أخ علي تفضل.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خليل.
حالكم طيبين.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
سؤال الله يبارك فيك الشيخ.
نعم.
في بعض المصلين يعني يصلوا وراء الإمام بس أثناء الركوع والسجود يتأخروا، في بعضهم حتى لين يقول مثلا الإمام سمع الله ومن حمده، فما الحكم في ذلك الشيخ؟ يعني هل هذا يعيدوا الصلاة أو يسجد سهو أو شو الحكم فيها يعني؟ ما يتأخر يعني لشيء، هو ما أعرف كيف يعني، يمكن يكون يندعي بين السجدة والسجدة أو الركعة والركعة، بس ما أعرف كيف يعني يتأخر لما يقول مثلا الإمام سمع الله والحمد هو إيش اسمه ركعة يعني أو سجد، فشو حكم ذلك الشيخ؟ يعني هل يعيد الصلاة أو يسجد سجود السهو أو كيف، أو صلاة باطلة كيف يعني؟
إن شاء الله.
الله يبارك فيك،
جزاك الله خير، الله يحفظك غالي، تسمع ان شاء الله الاجابه، حياك الله. يبقى فضل الشيخ سؤال الاخ، يقول بعض المصلين يتاخر عن الامام في الركوع او في يقول السجود، فيقول قد يكون السبب في ذلك انه يريد ان يدعو ولم ينتهي من الدعاء مثلا فيتاخر عن الامام.
الحمد لله، أولا بالنسبة للمأموم يجب عليه أن يتابع الإمام ولا يجوز له أن يتقدم الإمام ولا أن يتأخر عنه تأخرا كبيرا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وجاء في لفظ إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجد، والفاء هنا تفيد الترتيب والتعقيب المباشر، ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك بالنسبة لهذا المأموم عليه أن يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجوز له أن يتأخر عن الإمام بدعوة الدعاء أنه يريد أن يدعو، وإذا أراد أن يطيل فحينما يصلي لنفسه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، وأنت مأمور بمتابعة الإمام، حتى إذا الإمام ركع وأنت لم تكمل الفاتحة يجب عليك أن تتابع الإمام وأن تقطع الفاتحة، حتى إذا الإمام رفع من الركوع وأنت ما زلت في وسط الدعاء أو التسبيح ترفع أيضا متابعة للإمام، حتى إذا رفع الإمام من السجود وأنت ما زلت في الدعاء تقطع الدعاء وتتابع الإمام، ولذلك ينتبه المأموم إلى مثل هذا الأمر، لأنه الملاحظ في بعض المساجد أن بعض المأمومين يتأخر بهذه الدعوة، ولذلك إذا رغبت في إطالة السجود فهذا يكون حينما تصلي لنفسك، وإذا قلت بأن الإمام يستعجل اهمس في أذنه بعد الصلاة وقل له لو أعطيتنا يعني مدة زمنية قصيرة ندعو فيها في السجود تطلب من الإمام، لأن الإمام قد يراعي أحوال المأمومين، فتقول له يعني ثانيتين ثلاث ثواني مثلا حتى نكمل أدعيتنا، لأن ما نستطيع أن نكمل معك حينما ترفع، فيكون هذا جيد. إذا استجاب الإمام الحمد، ما استجاب لا تخالف في متابعة الإمام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو فارس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو فارس.
شيخ الحاق، شحالك؟
الله يبارك فيك أبو فارس، الله يحفظك.
مرحبا دكتور عزيز،
حالك؟ أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله.
الله يسلمك دكتور. بخصوص صلاة قيام الليل، أنا دوامي دوام ورديات، دوام في وردية الليل، بس أصلي يعني القيام أقل الركعات إنزين عشان ألحق عشان شو عشان الدوام. فهذا الشيء يعني عادي ولا لازم أكمل مثلا ال 11 ركعة أصليها؟ بس بغيت يعني أفيدنا بهالشيء
إن شاء الله.
أعطيكم العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير فارس. تسمع إن شاء الله رد. أبو محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
على إسحاق، شحالك؟
الله يبارك فيك محمد، الله يحفظك.
شيخ عزيز،
مرحبا ومسهلا، حياكم الله أبو محمد.
كيف الحال؟
طول عمرك يحفظك.
عمرك طويل يا رب. وإن شاء الله. شيخ إسحاق، من قبل من شهر شي قلت بس يبندوا تليفونه، وقلت بعد السؤال نحن ما نقدر يعني.
كيف محمد؟
يقال يعني الهواء، يعني تحت الهواء يعني بعد أسئلة يعني. أنت قلت لحظة وعقوب ما حد رد لي يعني.
أتقصد يعني تريد رقم الشيخ؟
لا مو رقم الشيخ، عزيز عندي لك. عزيز ما الشيخ ما يرد الله.
أنا ما فهمت يعني.
سؤال عندي، سؤال يا طول العمر، مثل المسيت، وعندي مثل الإمام عند الغرفة يعني بستكملها يعني في لك في بعد استكمال يكون يعني مرتب ومطبخ، وهذا المبلغ اللي فرضنا أنا أخذت من البنك الإسلامي، واحد يبقى يطمن صح على المسيت يعني، مو يعني من بيت وتأخذه من البنك الإسلامي واستكمال الغرفة الإمام والمطبخ الإمام، لأن كان إمام عنده غرفة ومطبخ وسوينا المسجد النساء، لأنه ما كان في مسجد النساء. الحين لي رغبة أخذ من البنك الإسلامي غرفة إضافية ومطبخ للإمام، وهذا سؤالي.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك محمد. تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. مسعيد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعيد، تفضل.
سعيد
حياك الله، الله يحفظك أخي سعيد، تفضل.
أول شيء جزاكم الله خير على ما تقدمون في خدمة الإسلام والمسلمين.
آمين، جزاك الله
في ميزان حسناتكم يا رب.
جزاك الله خير.
جزاكم الله خير. عندي سؤال.
نعم.
سؤال، شو الأفضل في الصلوات الجهرية؟ سواء في السنة، في الصلاة السرية السنة أو في الصلاة الفريضة، شو الأفضل، الجهر أم يعني كيف أقولكم يعني صلاة السنن الرواتب؟
أنت تقصد صلاة السنة هل الأفضل فيها الجهر أو الإسرار؟
أيوة، صلاة السنة أو السنة بشكل عام.
نعم نعم نعم،
شو الأفضل، السنة أو الجهر؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ سعيد. نعم، نجيب فضل الشيخ سؤال بفارس، يسأل عن صلاة قيام الليل، يقول عمله مناوبات شفتات، يقول أصلي قيام الليل، فيقول فضل الشيخ أصلي عدد قليل من الركعات حتى أدرك العمل وأرجع إلى العمل، هل يقول فعلي صحيح أو يجب علي أن أكمل 11 ركعة؟
الحمد لله أخي الفاضل، بارك الله فيك وشكر الله جهدك وصلى الله تعالى تقبل منك. بالنسبة لقيام الليل سنة وليس بفريضة، وصلاة الليل مثنى مثنى، وأقل الوتر ركعة، أقل الوتر ركعة لو أوثرت بركعة، لكن أفضل وأعدل الصلاة هي 11 ركعة، وهذا الذي كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كنت في عمل وفي دوام، فأداء العمل واجب، وصلاة قيام الليل سنة، فتقدم الواجب على السنة. إذا قلت بأنك يعني ما زلت لم تدخل في العمل وتحرص على أن تقوم شيء من الليل، فقم بالقدر اللي تستطيع ولا يؤثر على عملك، وأسأل الله تعالى لك القبول.
جزاك الله خير الشيخ أبو محمد. يقول يريد أن يبني للإمام، يقول غرفة ومطبخ، هل يجوز يقول أن أخذ من البنك الإسلامي؟
الحمد لله، إذا كان يقصد الأخ الفاضل أبو محمد يأخذ المرابحة لا بأس، إذا كان ما عنده قدرة على بناء شيء للإمام ويريد أن يدخل في مرابحة إسلامية، إذا توفرت شروطها بحيث أن يشترون أعيان معينة ويوكلهم يبيعونها ويقومون بإعطائه المبلغ وهو يقسط هذا المبلغ على ما يتفقان عليه، فلا حرج في ذلك. لكن أنا أنصح الأخ الفاضل بأنه لا يسعى بمثل هذا، يعني لا يسعى في أخذ قرض لأجل بناء مثلا غرفة للإمام، وإنما يلجأ إلى الجهة المشرفة على الأوقاف أو على المساجد عفوا، ويخبرهم بضيق الحال بالنسبة للإمام، أو يلجأ إلى بعض المحسنين اللي ولله الحمد من أرباب الأموال من الأغنياء اللي عندهم القدرة والكفاية على أن يبنوا بيوت وليس غرفة ومطبخ، فهذا الذي أنصحه وله الأجر في المشاركة بالدلالة على الخير.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ سعيد يقول هل الأفضل في صلاة النافلة الجهر أم الإسرار؟
الحمد لله، إذا كان يصلي لوحده مثلا في قيام الليل أو في البيت فيسمع نفسه، يسمع نفسه خاصة في صلاة الليل، أما صلاة النهار فيسر فيها الفريضة والسنة، الفريضة والسنة يسر فيها، وأما في قيام الليل فيسمع نفسه يرفع صوته، لأن رفع الصوت هذا له تأثير على القلب وعلى الروح وعلى الخشوع أيضا. أما إذا كان يصلي وهناك نيام أو أناس يعني موجودين في البيت يسمعون، فلا يجهر الجهر الذي يسمع الآخرين، وإنما يهمس ويقرأ ويسمع نفسه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أنا ذي المكالمة أخ خميس، تفضل. نعم تفضل تفضل خميس على الهواء.
دام فضلك شيخي، أنا مشيت الصبح صليت الفجر ولقيت الطير أبيض جلاد، اسمه نوعيته جلاد من التكت عنه، فرجعت من العمل ونفس الشيء شفته بعد موجود، يعني سبحان الله ما عرفت، أبغى أعرف تسفيره بس.
نعم جزاك الله خير، الله يحفظك خميس، تسمع شلرت، حياك الله حياك
الله يحيي.
كلمة أخرى. نعم نعم فضل شيخ، سؤال لخميس كان فضل شيخ يسأل عن يعني وجود مثل طائر معين في لون معين يقول أبيض، فيقول من الصباح إلى يقول رجعت من العمل، هل يدل على شيء؟ البعض قد يكون يعني يتفاعل ويتشائم بهذه الأمور.
الحمد لله، بالنسبة لرؤية الإنسان لأنواع من الطيور سواء كانت غريبة أو غير غريبة لا تمثل شيء، لا في سعد الإنسان ولا في شقاوة الإنسان ولا في حياته ولا في موته، ولا يجوز للإنسان أن يعتقد مثل هذه الاعتقادات، وإذا حصل في نفسه شيء يدفعه بالتوكل على الله عز وجل، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، قال ابن مسعود وما منا إلا، على تقرير محذوف، ما منا إلا ويحدث في نفسه شيء من هذا فيدفعه الله بالتوكل. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول إذا حصل شيء في نفوسنا، مثل الأخ السائل يعني استغرب هذا الطير ذهب ورجعه على مكانه، لا يمثل شيء، يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا إله غيرك ولا إله. جاء في حديث آخر أيضا وهو حديث ضعيف اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، لكن الأول أصح. فلذلك هذا الطير يا أخي الفاضل لا يمثل شيء، واحذر أن يعني تعتقد اعتقاد كما يعتقد أهل الجاهلية بالطيور. الطيرة اللي هي التشاؤم ما سميت طيرة إلا لأن العرب قديما كانوا يتشاؤمون ببعض الطيور أو بأحوال بعض الطيور. فلذلك هذا الأمر تدفعه بالتوكل على الله والاعتماد عليه والدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو يوسف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو يوسف.
جزاكم الله كل خير بالبرنامج.
الله يبارك فيك.
أتكلم عن الدكتور عزيز كمان.
حياكم الله.
أنا سؤالي طليقة أخي المتوفي كان لدينا حكم بالمحكمة للاستزارة للطفلتين عند الجد والجدة، وكانوا يجوا في الشهر 4 مرات بنفس اليوم يروحوا. الآن لدينا حكم من المحكمة بينهم يباتوا عند الجدة والجدة، فللأسف الطليقة يعني والله أعلم أنها تحرض الطفلتين بعدم الذهاب فيرفض الطفلتين يجوا، ودعت على الجد والجدة بأنهم ما لا يحسنوا معاملة مع الطفلتين وأنهم لا يقوموا بطعامهم ويعاملوهم معاملة سيئة. والله يشهد أنه هذا الكلام غير صحيح البتة. فما حكم ذلك شرعا على الأم؟ وهل إذا امتنعنا أو توقفنا عن الذهاب لإحضار البنتين علينا شيء شرعا أو ليس علينا شيء شرعا؟ لأنه صرنا نذهب 5 مرات الآن على التوالي ويرفض البنتين أنهم يجوا ظنا منا بأنه تحريض من الأم. جزاكم الله كل خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك بيوسف، تسمع إن شاء الله النصيحة. هياك مشيرين، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بشيرين.
حياكم. سؤالي شيخ، أنا فاتني صلاة المغرب لما أنا أوصل من هالخط هذا، فكان صلاة العشاء بادي، فصليت العشاء بعدي على طول صليت المغرب، هل هذا جائز أم لا؟ وسؤالي ثاني يا شيخ، أنا حضوري يعني في الشغل 6:30 بالضبط، ساعات يعني أنا أصلي الفجر يعني في المسجد بس ساعات أتأخر، يعني هل يجوز لي أنا مثلا أروح في دوامي أصلي الفجر عشان ما أتأخر ولا أسرع؟ جزاكم الله خير. شكرا.
الله يبارك فيك بشيرين، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. أبو عمر تفضل.
السلام عليكم شيخ سهاد، كيف الحال؟
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
عندي استفسار بسيط يا شيخ.
نعم.
بخصوص أئمة المساجد اللي يستخدمون الميكروفونات عند القراءة السورة، مرة يعني لازق على الميكروفون يوم يسجد على طول يقول الله أكبر على الميكروفون، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟
يعني تقصد يكبر ثم يرفع؟
أيوة، يقول الله أكبر على الميكروفون ثم يسجد، وبعدين القراءة السورة يقرأ على الميكروفون يرجع ويرقع،
يرجع خطوة ثم يركع.
أي نعم، على هذا يجوز
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عمر، حياك الله. نعم، نجيب هذا الشيخ. سؤال أبو يوسف يقول طريقة أخي المتوفى، يقول حاكمت المحكمة أن تزور الطفلين الجد والجدة 4 مرات يقول في الشهر أو في الأسبوع، يقول حكم نعم يقول 4 مرات تقريبا يقول في الأسبوع في الشهر. فضل الشيخ يقول بعد ذلك بدأت هذه الطريقة تحرض الطفلين أو الطفلتين على عدم الذهاب، وادعت أن الجد والجدة لا تعاملهم المعاملة الحسنة، فيقول ذلك ما حكم يعني هذا الأمر على الأم؟ هل تأثم الأم في هذا الأمر؟ ويقول إذا توقفنا ولم نحضر الطفلتين هل علينا شيء؟ يقول ظنا منا أن الأم هي التي تحرض الطفلتين على عدم الذهاب للجد والجدة.
الحمد لله، الجواب على هذه المسألة أو هذه المشكلة من شقين، شق قضائي وشق فتوى. أما الشق القضائي فيا أخي الفاضل لكم الحق الكامل في أن ترفعوا دعوة من جديد إلى المحكمة باستصدار أمر بالحصول على البنتين وأن يأخذ حقهما من زيارة الوالدين أو الأبوين أو الجدين أو زيارة الوالد، وأن يكون أيضا للوالدين الحق في حفيدتهما أو حفيدتيهما، وهذا حق مشروع، ولذلك القضاء يقف معكم ولله الحمد والمنة. هذا الجانب القضائي، بمعنى أن لكم الحق أن ترفعوا دعوة من جديد، أن تشتكوا مثلا. أما الجانب الفتوى فيحرم على الأم أن تحرض البنتين أو أن تشوه صورة أهل الزوج أو الزوج أو الأب طبعا في 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 نفسي البنتين، ولا شك بأن هذا ظلم وأذية، ولذلك هي معرضة لنفسها للعقوبة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى وعد ووعده الحق بأنه يعذب من آذى المؤمنين بغير ذنب. قل جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذه المرأة إذا كانت متعمدة ومتقصدة يعني تعبئة الطفلتين على الجدين أو على والديهما بصورة سيئة وبتنفير منهما، لا شك بأن واقعة في إثم كبار ومحتملة لوزر عظيم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك عليها أن تتق الله وأن تخاف الله سبحانه وتعالى، وأن لا تنتقم من زوجها بأولادها. للأسف الشديد بعض الناس لديه رقة في الدين وضعف في العقل، إذا حصلت مشكلة بين الزوجين يقوم فينتقم من الآخر بالأولاد، ويجعل الأولاد ورقة يحرقونهما لقضاء، يعني لينفسان عن أنفسهما أو ليشبعان هذا الغرور، هذا الأمر الذي في نفسيهما، والضحية الأولاد مساكين، ضحية الأطفال. فلذلك من العقل والدين أن الإنسان يبعد الأولاد عن مثل هذا الاحتراب وعن مثل هذه الإشكالات وعن مثل هذا الخلاف الذي بين الزوجين. ما ذنب هاتين الطفلتين تنشأان نشأة غير سوية، يعني يعانيان منذ طفولتهما أزمات نفسية وفكرية وعقلية، حينما يريان الوالدة تتعامل مع أهل زوجها بمثل هذه الطريقة. يعني أنا أقول لهذه الأم: صدقيني بأن المسألة هذه ستنقلب عليك، لأن الله تعالى له سنن، ومن سننه أن الله تعالى يعجل عقوبة الظالم والمفتري والباغي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من ذنب أجر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر في الآخر من العذاب من البغي وقطيعة الرحم. الصورة اللي طرحها الأخ السائل اشتملت على هذين الشيئين: قطيعة الرحم هي أسهمت كل من تسبب في قطيعة الرحم فهو قاطع، البغي الظلم، قامت بظلم، يعني التشويه هذا ومحاولة تلويث صورة الأهل الزوج في نفسي الطفلتين، هذا بغي عظيم والعياذ بالله، ظلم فاضح. فعليها أن تتق الله وأن تخاف الله. وهذا الرسالة ليست للأمهات، أحيانا بعض الأزواج بعض الآباء يلعب الدور نفسه والعياذ بالله، يعني إذا كانت الحضانة عنده يروح يمارس أيضا على زوجته المطلقة بمثل هذا اللون وهذا النوع من الأذية، هذا لا شك بأنه محرم. على الناس أن يتقوا الله يوم يقوم الناس لرب العالمين. ألا يعني يتذكر الإنسان هذا اليوم يوم يبعث الناس حفاة عراة ليس عليهم شيء، يأتون بأعمالهم، فكيف يلقى العبد ربه بعمل سيء وبظلم؟ نسأل الله العافية والسلام. عموما أخ الفاضل، بالنسبة لك لا يجوز أن تغلق الباب وتقول خلاص ما دام أن هذه الأم فعلت كذا وكذا، لا، ابذل الوسائل واسعى. الحمد لله أنت تعيش في دولة ولله الحمد فيها قانون، فيها محكمة، تستطيع أن تأخذ حقك بقوة القانون والنظام الموجود ولله الحمد، وتوفر لك الحماية والأمان، ولا تترك هذا الأمر فيضيع الأولاد هنا وهناك، وهم يعني في نهاية المطاف يكونان الضحية.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو أسامة، تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أسامة، تفضل.
المكتب تحياتي للشيخ عزيز.
والله
أشهد الله أني أحبكم في الله.
حبك
الله يحفظك شيخ. بس أسأل إذا شخص عنده 3 أولاد أو أكثر يعني يعني أولاد وبنات، فحب بحياته أنه مثلا يشتري سيارة الشخص اللي الواحد من أولاده باعتبار أنه هو مثلا قريب عليه أو أكثر برا به، فهل يجوز هذا لو يعني لو لازم نعدل يعدل بين الأولاد كافة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أبو أسامة. تسمع إن شاء الله الرد. جيف الشيخ سؤال المشيرين يقول فاتتني صلاة المغرب بسبب الازدحام، وصلت مع صلاة العشاء، فيقول بدأت بصلاة العشاء ثم يقول صليت المغرب.
الحمد لله، من فاتته صلاتين فإن الأصل أن يرتب بينهما وجوبا في القول الراجح من أقوال أهل العلم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب في يوم الخندق في غزوة الأحزاب، فصلى الظهر بعد المغرب أولا ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ولذلك أخذ العلماء من هذا وجوب الترتيب بين الفوائد. هناك قول لأهل العلم بأنه يصلي الحاضرة ثم يقضي الفائتة. على العموم مستقبلا إذا حصل لك مثل هذا الظرف فإنك تصلي الأولى ثم تصلي الحاضرة، إلا في حالة واحدة، إذا لم يبقى على الحاضرة وقت مقدار ركعة مثلا، إلا مقدار ركعة، فإنك تقدم الحاضرة على الفائت.
ذاك الخير الشيخ أيضا يقول عملي يبدأ في الساعة 6:30، فيقول عندما أصلي خارج مكان العمل في بعض الأحيان يقول أتأخر عن العمل، فيقول حكم أن أصلي في مكان العمل.
الحمد لله، لا حرج أن تصلي في مكان العمل، واحرص على أن تكون صلاتك جماعة بحيث تتواعد أنت ومجموعة من الموظفين على وقت معين وتصلون جماعة ما دام أنه يصعب عليك الخروج إلى المسجد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عمر يقول لبعض من الأئمة يقول فضيلة الشيخ أنه يأتي يقول يتقدم كثيرا من الميكروفون اللاقط، فيقول أيضا من الملاحظات التي تذكرها أنه يعني بعض الأئمة يقول يكبر ثم يركع، يكبر وهو واقف عند الميكروفون أو اللاقط ثم يسجد بعد ذلك يسجد. أيضا فضيلة الشيخ الملاحظة الثالثة التي ذكرها أن البعض يقول أيضا عندما يريد أن يركع يتأخر خطوة يبتعد عن اللاقط أو الميكروفون ثم يركع.
الحمد لله، أولا بالنسبة لأئمة المساجد الغالب فيهم ولله الحمد أنهم طلبة علم ويحرصون على يعني صلاة الصلاة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولهم اجتهادات في هذا مشكورة، ولهم عناية ولله الحمد بالحرص على صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ولله الحمد هو الغالب، وهذه من نعم الله عز وجل، خاصة وأن الإمام يتقدم الناس، ويعني الله عز وجل من عليه ومنحه هذه الوظيفة العظيمة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. المسألة الثانية، نعم أنا أتفق مع الأخ السائل، يوجد بعض الأئمة لديهم بعض الأخطاء والإشكالات، ومن ذلك ما يتعلق بقضية الولع بهذا اللاقط أو الآخذ، فتجد بعض الأئمة هدانا الله وإياهم لديه تعلق باللاقط اللي يسمونه الميكروفون أو هو الآخذ واللاقط، فيحتضنه ويقترب منه ويكيف وقوفه في الصلاة على هذا اللاقط وهذا الآخذ، وهذا غلط يا إخواني. هذا اللاقط أو هذا الآخذ إنما وضع لأجل أن يصل الصوت إلى من خلفك، لا لأجل أن تلتقم هذا اللاقط، ولا لأجل أن تميل بجسمك وجسدك إليه، ولا من أجل أن تكيف وضع صلاتك عليه. هذا خطأ، ويخرج الإنسان ربما عن يعني صفة وهدي وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جزء كبير من الصلاة. ولذلك هذا اللاقط أبعده عنك، اجعل بينك وبينه مسافة ما دام أنه يلتقط صوتك ويبلغه من خلفك. والآن أغلب المساجد يعني يصلي خلف الإمام كم صف، صفين، ثلاثة. الآن لو أقفلت هذا الجهاز سمع الناس صوتك في التكبير، فما في داعي أن يصير لك تعلق وولع، حتى لدرجة أن بعض الناس يميل بجسمه إلى هذا الأخذ اللقط، يعني يكيف نفسه على هذا اللقط، وهذا غلط. المسألة الأخرى ما يتعلق بقضية حركة الإمام، طبعا إذا كان هناك حاجة ما في بأس أن الإمام مثلا رجع قليلا حتى يركع أو حتى يسجد، هذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يصلي اقترب من السترة، فإذا أراد أن يركع رجع. لكن الكلام هنا على هذا الإمام، هو ليس بحاجة إلى أن يرجع، لما كان هو ارتبط يعني بهذا اللاقط ومال إليه وتقدم إليه هو، أصبح الآن بحاجة إلى أن يرجع. عموما لو رجع لا شيء على صلاته، لكن أنا وصية الإخواني أئمة المساجد أن يروا إخوانهم الباقين من طلبة العلم من الفضلاء الذين ولله الحمد لهم عناية بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يفهمون مقاصد الصلاة، لا يجعلون صلاتهم يعني مبنية على وجود هذا اللاقط. هب أن الكهرباء انطفأت خلاص، ما يعني أصلي إلا بهذا الميكروفون مثلا. فأيضا قضية التكبير يعني للأسف، وأنا نبهت عليها كثيرا، يعني بعض الأئمة الآن يأتي بتكبيرات الانتقالية في غير محلها، هي سميت تكبيرات انتقالية تنقلك من ركن إلى ركن. كيف الآن بعد ما تركع تقول الله أكبر؟ كيف الآن بعد ما ترفع بعد ما تستوي قائما تقول سمع الله لمن حمده؟ هذا غير صحيح. بعض الفقهاء وهو مفردة من مفردات بعض المذاهب الفقهية يبطلون الصلاة، لأن عندهم التكبيرات الانتقالية واجبة، والإتيان بالتكبيرات الانتقالية في داخل الركن قالوا هذا ذكر أتى به في غير محله، ولذلك يبطلون الصلاة. جمهور العلماء لا يبطلون الصلاة. وقصدي من حكاية الخلاف يتنبه الناس، تنبه طلاب العلم، يتنبه أئمة المساجد، ويعتنوا بهذا الأمر عناية، يعني لأنهم أمنا ويضمنون هذه الصلاة. أسأل الله تعالى التوفيق للجميع.
جزاك الله خير الشيخ أبو أسامة. يقول الشخص عنده مجموعة من الأولاد والبنات، ويقول هل يجوز لهذا الشخص أن يشتري مثلا سيارة لأحد أبنائه؟ يرى أن هذا الأبن مثلا أكثر قربا منه وأكثر برا به، هل يجوز له أن يفعل هذا الأمر، يشتري سيارة لهذا الأبن فقط، أم يجب أن يعدل بين أبنائه؟
الحمد لله، أولا بر الأولاد لآبائهم وأمهاتهم فرض لازم وحتم واجب، ولذلك هذه المسألة ليس لها مكافأة دنيوية، وإنما المكافأة أخروية، أن الله تعالى وعد الأولاد بالجنة إنهم وصلوا أرحامهم وأطاعوا والديه. وهذا أمر لابد أن يفهمه كل ولد، أن بره لأبيه ولأمه هذا أمر واجب ولازم. المسألة الثانية، على الوالد العدل، يجب عليه أن يعدل بين الأولاد حتى في المشاعر، وأن لا يقدم على شيء ربما يجعل عرق الحسد والغيرة ينبض في صدور الأولاد، ويتنبه لهذا. مسألة مكافأة الولد على بره أعتقد بأن هذا غير سديد، لأن كما ذكرت أنا قبل قليل هذا البر عبادة، كيف أكافئ على عبادة؟ لكن أشجع مثلا، أضرب به المثل، لا بأس. هنا مسألة، وهي قد يكون الولد أصلا محتاج إلى سيارة، فإذا كان الولد ابتداء محتاج إلى سيارة، يكون الآن انتقل من الثانوية إلى الجامعة يحتاج أن يذهب بسيارة إلى الجامعة وكذا، نعم هذا لا بأس، هذا ليس له علاقة بمسألة الهبة التي يلزم فيها العدل، لا، هذه حاجة. الولد يحتاج إلى زواج، نعم أساعده، لا لأنه بار، أساعده لأنه يحتاج إلى زواج. احتاج الولد إلى عملية، والفعل إن شاء الله عن الجميع بعيد، أدفع رسوم العملية أو يعني كذا، لأن هذه ضرورة وهكذا. أما أني ابتداء أعطيه، لا، هذا يحرك الساكن ويثير الأحقاد، وربما ندم الإنسان على هذا ندما كبيرا، لأن الأولاد يلتفتون إلى مثل هذه التصرفات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة. يقول أريد أن أحج عن شخص قد توفي، ما هي الضوابط الشرعية وهل تكون أو يكون كل دعائي في الحج لهذا الشخص أم يكون يقول أم يجوز أن أدعو لنفسي أيضا؟
الحمد لله، يعني بالنسبة للحج عن الميت جائز، إذا شخص توفي ولم يحج جاز لشخص أن يحج عنه سواء من أهله أو من غير أهله. المسألة الثانية، يجب على من أراد الحج عن الغير أن يكون قد حج عن نفسه هو أولا، وذلك لما في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يلبي يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. المسألة الثالثة فيما يتعلق بالدعاء، نعم يدعو لنفسه ولميته، لكن يجعل أكثر الدعاء للميت ما دام أنه قد حج عنه، وهذا لا يمنع أن يدعو لنفسه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. تسأل تقول أنا أخذت تأمين تكافل مع خطة أسهم أدفع شهريا مبلغ معين، هل علي زكاة علما أن المبلغ وصل نصابا؟
أعد السؤال لو سمحت، ما المقصود بالتكافل؟
تقول أخذت تأمين تكافل.
تأمين تكافل، نعم.
مع خطة أسهم أدفع شهريا مبلغ معين، هل علي زكاة علما أن المبلغ وصل نصابا؟
الحمد لله، على العموم إذا هي الآن ملكت مبلغا بطريق سليم وصحيح وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، أما إذا لم يحل عليه الحول لا تجب فيه الزكاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، ومن الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.